بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الروم قبل البداية في معلومة كنت أذكرها نسيتها وذكرتها الآن. ذكرنا في أول السورة أن أبو بكر رضي الله عنه راهن المشركين على انتصار الروم بعد بضع سنين، وعرفنا القصة وأن بكر جعل 6 سنين والنصر صار بعد 7، فكسب المشركون الرهان. هذه قصة مرت معنا، لكن في سؤال يعني يقال هل هذا الحديث حديث لا بأس به، ذكروا أن سنده حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، هل يدل على جواز الرهان؟ 2 يتراهنون كذا أو كذا على مال، هل يدل على جواز الرهان؟ معروف أن الرهان محرم إلا في إيش؟ في 3 أشياء: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف البعير يعني في علبل، والنصل المراد به السهام الرمي بأنواع الأسلحة، والثالث الحافر وهو سباق الخيول، لأن يعني هذه آلات الجهاد في سبيل الله. فلا يجوز الرهان لا سبق بفتح الباء، أي السبق هو الشيء الذي يؤخذ على السبق، يعني الجوائز المالية التي توضع للسابق، 2-3 أكثر يشتركون في مسابقة، كل واحد يدفع مبلغا من المال والفائز يأخذ المبالغ كلها، فيكون في إما غانم أو غارم. هذه المعاملة محرمة إلا في هذه 3 كما حصرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا كيف نجيب على فعل أبي بكر رضي الله عنه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال فلا جعلتها إلى 7 أو إلى 9، فقال إلى 7 فإن البضع من 3 إلى 9، فيعني كأنه يعني لاحظ على هذه الملاحظة أنك لو زدت في الأجل فكيف الجواب؟ الجواب أن يقال هذا متقدم قبل تحريم السبق، لأن هذا قبل الهجرة قديما، والأحكام كما تعرفون إنما شرعت بعد الهجرة فلا دليل فيه. هذا شيء بعض العلماء حاول يستدل به على جواز أخذ السبق فيما يتعلق بالعلم، يقول لأن العلم أيضا من أدوات الجهاد، جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم، لكن هذا القول فيه نظر، لأن المراد بالمجاهدة باللسان عن طريق هجاء المشركين وذمهم وإضعاف عزائمهم، وليس في الرهان في أمور علمية، هذه ما لها علاقة بالجهاد. واحد يقول مثلا كذا مسألة علمية فقهية، هل النزول على اليدين ولا على الركبتين أو كذا، اللي يفوز نسوي بحث، اللي يفوز يأخذ كواحد يدفع 100 ولا 1000 والفائز يأخذ 200 ولا 2000، هذه يعني ليست من أدوات الجهاد، فلا ينبغي فتح هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في 3 أمور، ما قال إلا في الجهاد، قال حدد كذا وكذا وكذا، خف ونصن وحافر، ولم يقل إلا في الإعانة الجهاد، والأصل التحريم، والأولى سد الباب، لأن الأصل التحريم والنهي عن أكل الأموال بالباطل. هذا باب معروف في كلام تفاصيل كذا، لكن هذا بالجملة، لأن هذا قد يكون مشكلة على بعض الناس، كيف لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر والرهان محرم كذا إلى آخره.
إلى أي هو؟ طيب الآية زعمت في 9، يعني ما الذي دفع سيدنا أبو بكر إنه يحد بست؟
ما يعني ما ذكر في الأثر، ما ذكر اجتهاد، ما يعني ما ذكر السبب، لكنه كأنه توقع أنها 6 كذا، أو أن المشركين ألحوا عليه أنه يعجل وكذا، يعني ما ذكر السبب، فالله أعلم إيش اللي دفع أبو بكر رضي الله عنه لتحديد 6. ثم قال جل وعلا وله، أي لله عز وجل، من في السماوات والأرض كل له قانتون. له من هذه للعاقل، يعني من الملائكة، من الجن، من الإنس، له من في السماوات والأرض كل المخلوقات كل له قانتون، لأنه لما خص العقلاء وصفهم بالقنوت، والقنوت هو الطاعة أو دوام الطاعة، له يأتي بمعاني لكن الأصل هو دوام الطاعة، وحين يأتي بمعاني أخرى مثل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ما المراد بالقنوت في هذه الآية؟ وقوموا لله قانتين يعني السكوت. يقول زيد رضي الله زيد بن ثابت رضي عنه كنا نتكلم في الصلاة، حديث صحيح مسلم، يكلم أحدنا أخاه في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالآية مراد بها السكوت، أحيانا تأتي بمعنى الدعاء، القنوت في الوتر، قل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الأحياء من العرب، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. قنت مراد بالقنوت هو الدعاء في بعد الرفع من الركوع كما معروف، أو في الوتر وكذا، فيأتي بمعاني على حسب السياق، والعصر فيه الطاعة أو دوام الطاعة، الطاعة الدائمة، كما قال جل وعلا فالصالحات حافظات للغيب، الصالحات حافظة إلى قال قانتات، أو عسى رب انطلق كنا يبدل أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات، أي مطيعات طاعة دائمة. ويأتي كثيرا في الآيات الأصل فيها الطاعة، كل له قانتون. أما طاعة المؤمنين، طاعة الملائكة عموما، طاعة المؤمنين من الجن والإنس، هذه ما في إشكال، لكن السؤال عن طاعة أو وصف كل له قانتون مع وجود الكفرة والشياطين من الجن والإنس، كيف وصفهم بالطاعة مع أنهم مردة وكفر فجرة؟ نقول هذه الطاعة الكونية، لأن الطاعة نوعان، لأن الأوامر نوعان، أوامر شرعية وأوامر كونية. فالأوامر الشرعية فيها اختيار بالنسبة للمكلفين، فمنهم من يؤمن ومن يكفر. وأما الأوامر الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذه لا خيار لأحد، يمرض بغير اختياره، إذا أمر الله بذلك يموت، يسعد، يشقى، إلى آخره. فكل له قانتون أي مذللون مسخرون لا يخرجون عن أمره الكوني أبدا، فيراد به الأمر الكوني، كل له قانتون أي مطيعون له جل وعلا، لا يخرج أحد عن أمره جل وعلا. وهو الذي يبدأ الخلق، خلق كل شيء، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنس، الجن، الحيوانات، كل شيء يبدأه ثم يعيده يوم القيامة. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعيده يوم القيامة بعد البعث. وهو أي الإعادة، أنه آخر مذكور أهون عليه، هذه اختلف فيها المفسرون كيف يوصف الله أن هذا هين على الله، يعني هل يفهم منه أن الثاني أصعب، هل يوصف كذا، يعني هل يفهم من أنه أهون، أنه مفهوم أن ذاك أصعب. ولذلك بعض السلف قال هذا خطاب لما يعقله البشر، لما يعقله المخلوق أو المخلوقون، أن هذا أهون من هذا، لأن قدرتهم محدودة، فيقول والله هذا سهل وهذا صعب وهذا وسط وهذا كذا بالنسبة للمخلوقين. لكن هذا قول في نظر، لأنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، وليس في دليل عليه ولا ما يعني يلزم به. هم هربوا من شيء وقعوا في شيء، هربوا من نسبة الصعوبة، لكنهم حرفوا أو صرفوا اللفظ عن ظاهره بدون دليل، بدون ضرورة. ولذلك القول الثاني مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أهون عليه، أي هذا أهون من هذا من حيث هو، والكل إيش هين على الله، يعني ما يلزم أنه هذا أهون يعني ذاك صعب، لا هذا أهون من هذا، صحيح هذا أسهل من هذا، هذا أصغر من هذا، والكل هين عليه جل وعلا. المحظور لو قلنا هذا صعب على الله تعالى الله ذلك، هذا في محظور، لأن الله عز وجل قال إنما أمره إذا أراد شيئا أطلق، إنما يقول إنما يقول كن فيكون، كل شيء يعني ليس لم يخص به شيئا عن شيء. إذن ما في مانع أن نقول هذا من حيث هو، قل أهون، قل أصغر، قل أخف، سميه ما شئت، هذا أكبر هذا أصغر، هذا أهون هذا أشد، والكل هين على الله. لكن هذا وصف لهذا وهذا، وهذا وصف للآخر، كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر يعني أعظم، هذا هو المعقول. لكن هل خلق السماوات في صعوبة؟ لا، ما ينزل، هذا أكبر وهذا أصغر، والكل هين عليه جل وعلا. طيب ما المراد أو ما الحكمة من ذكر أنه أهون؟ من أجل تأكيد البعث، لأنه محل إنكار من المشركين، المشركون ينكرون البعث إنكارا شديدا، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، بعيد يعني مستحيل أنه يعود بعد أن صار ترابا، وهذا استبعاد من الجهل، وليس هناك دليل على هذا الاستبعاد، إنما هو الاستسلام للموروثات من الآباء والأجداد، تعطيل للعقل وجهل بقدرة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يؤكد البعث بأمور كثيرة، منها الاستدلال بالبدع الإعادة، وأنه أن الإعادة أهون، وهذا يعني دليل عقلي محض، الذي يقدر على الأكبر قادر على الأصغر من باب أولى، دليل عقلي لا ينكر. ما أمر الثاني استدلال بخلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الموتى، لأن خلق السماوات أكبر بنص القرآن، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الثالث إحياء الأرض بالنبات، فهذا دليل مشاهد. النوع الرابع إحياء بعض الموتى في الدنيا، وهذه قضايا كثيرة جدا، منهم الألوف، ألوف جمع ألف، ألوف أحياهم الله، ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فقال حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كذلك أحياء الذي قتل لما ضرب بالبقرة، وطيور إبراهيم عليه السلام، وعزير لما مات الله 100 عام، على خلاف هل عزير أم لا. كذلك عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، أشياء كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حصلت في الدنيا. كيف تستبعدون أن تحصل يوم القيامة؟ والله عجلها أو عجل بعضا منها في الدنيا، وهذه أخبار متواترة يعرفها البشر على مر التاريخ، كذلك سجلت في القرآن صراحة. فما هناك شيء يدعو إلى إنكار البعث، لكن الله عز وجل قال إنما يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني ينكر البعث من أجل أن يأخذ أو يفعل ما يشاء ذنوب والمعاصي. وله المثل الأعلى، ما المراد بالمثل الأعلى؟ المثل يأتي معني أحيانا تقريب المعقول بالمحسوس، هذا الغالب على المثل، أنه يمثل الشيء المعقول بالأشياء المحسوسة، وهذا كثير في القرآن، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهذا لا يحصل كتاب الله. وأحيانا المعنى الثاني للمثل الوصف، المثل بالوصف، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا الأول. الثاني مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحت فيها نهار من ماء غير آسل إلى آخر الآية. أين تقريب المعقول بالمحسوس؟ ما في. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وصف للجنة، ليس في المثل اللي هو تقريب المعقول بالمحسوس. إذن ما معنى مثل الجنة؟ يعني وصف الجنة، مثلها أي وصفها. إذن على حسب السياق، أحيانا يراد به النوع الأول، أحيانا يراد به النوع الثاني، ويعرف من السياق. إذن هنا المراد بالمثل هو الوصف، وله المثل أي الصفة الأعلى أي الكاملة التي بلغت الغاية في الكمال والحسن. هذه صفات الله عز وجل، اسمه حسنى وصفاته حسنى وعلى، قد بلغت الغاية في الكمال والحسن. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية وأمثالها أن الاسم إذا ورد في القرآن ينظر فيه، إن كان يأتي أحيانا على وجه الكمال وأحيانا لا فلا يطلق على الله عز وجل إلا بالتقييد، كما ورد في موضعه، مثل قال عز وجل: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. هذا اسم الزارع، الزارعون تعظيم، جمع التعظيم. هل يسمى الله بالزارع؟ الجواب لا. لماذا؟ هو نص القرآن. قل لأن الزراعة قد تكون زراعة لشيء نافع، قد تكون زراعة لشيء ضار، يعني قد تكون خير قد تكون شرا. كذلك الإنشاء، قد ينشأ، قد ينشأ بالنسبة للمخلوق، يعني قد ينشأ الشيء الحسن قد ينشأ الشيء السيء. إذن يمكن تكون هكذا وهكذا، فليست حسنى. الله عز وجل هو الله الأسماء الحسنى، يعني التي تكون كمال على كل حال، مثل العزيز ما يمكن يدخلها النقص، الحكيم ما يدخل نقص، خالق بارئ متكبر تكبر لكماله، العليم إلى آخر أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن المحتمل هذا يذكر على سبيل الخبر في موطنه، في موضعه، هذا كما أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، هذا وصف كمال لله عز وجل، إنشاء الشجرة يخرج يوقد منها النار المرخ والعفار. وكذلك الزراعة، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أنتم تزرعونه الزرع الذي يؤكل وانتفع به أم نحن الزارعون. إذن في هذا الموضع كمال. مثلا القابض الباسط، نسمع الله القابض، هل يسمى بالقابض وحدها ولا عبد القابض؟ سرايك واحد سمى ولده عبد القابض يقر ولا ما يقر؟ الجو ما يقر، لأن القبض لا يكون كمالا إلا مع إيش؟ مع البسط، لأن القبض مع البسط فيه موازنة، وهذا كمال. أما القبض وحده فليس مدحا. وذكر الله عز وجل وصف المنافقين بقوله: ويقبضون أيديهم، هذا ذنب، قبض ذنب. فإذا هذه الأسماء المحتملة لا تطلق على سبيل العموم والإطلاق، إنما تقيد كما جاءت في النص. قال الله: هو القابض الباسط، معا لا بأس، أما واحد فلا، خصوصا القبض. ما قال عبد القابض، لك عبد الباسط لا بأس، بسط خير كل حال، لكن القبض ما يطلق الله وحده. إذن هذا معنى وله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل في السماوات والأرض. عند أهل السماوات ملائكة يعظمون الله ويسبحونه بأجل وأعظم الأوصاف، وكذلك المؤمنون في الأرض من الجن والإنس يصفون الله عز وجل بأحسن الأوصاف وأكملها، وهو العزيز الحكيم. دائما الحكيم تأتي مع العزيز، لأن العزة هي القوة، والقوة قد تحمل صاحبها على الظلم والعدوان في غير وصف الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يصف نفسه بالعزة والحكمة معا، لأن الحكمة تضبط العزة، فلا يمكن أن يظلم مثقال ذرة جل وعلا، لأنه حكيم يضع الأمور مواضعها. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، الله سبحانه وتعالى يعني كرر أنه يعني الشرك مرات يعني لا تعد ولا تحصى في النهي عن الشرك. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول القرآن كله يدور على أمر التوحيد ونهي عن الشرك، يعني باختصار شديد القرآن كله يدور على أمر التوحيد ونهي عن الشرك. كيف؟ قال لأن القرآن إما أخبار وإما إيش أوامر ونواهي، ما في شيء ثالث، يعني إنشاء أو خبر، هذا تقسيم الكلام، إما إنشاء يعني أمر نهي افعل اترك أو خبر، ما في شيء ثالث. إذا القرآن يدور على هذه، خلنا نجعلها ثلاثة على التفصيل، أخبار أوامر نواهي. إن جئت الأخبار فهي أخبار، اقرأ أخبار القرآن، إما مباشر عن الله أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، أو أخبار عن مخلوقاته من السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس، أو أخبار عن المؤمنين الأنبياء والمؤمنين الصالحين وما حصل لهم من العواقب الحميدة، والثانية أخبار عن المكذبين وما حصل لهم من الإهلاك والعذاب. طيب الإخبار هذا الآن عن الله واضح، هذا توحيد خالص. الإخبار عن المخلوقات توحيد، أن الله عز وجل لما يذكر آياته ومخلوقاته من أجل أن يعبد ويعظم. طيب لما يتكلم عن المؤمنين الأنبياء والصالحين والعاقبة الحميدة، هذا ترغيب في التوحيد، أنه ما فاز إلا الموحدون. لما يذكر المكذبين وما أصابهم، هذا أيضا ترغيب في التوحيد وتحذير من الشرك، لأنه ما هلك إلا بسبب الشرك. وش بقي؟ بقي الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي إما أمر صريح بالتوحيد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أمر نهي، أو في تكميل التوحيد، الأمر بالصلاة لأجل تكميل التوحيد، وأقم الصلاة لذكري، وكذا كل العبادات تكميل للتوحيد، لأن التوحيد وفاد الله بالعبادة. كيف تفرد بالعبادة؟ لابد أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، وليش فائدة التوحيد بدون عبادة؟ التوحيد وفراد الله بالعبادة، يعني كل أمر بالعبادة يصب في تكميل التوحيد. التوحيد بدون عبادة لا يقوم. النهي عن الشرك، النهي عن المعاصي التي دون الشرك، هذا إيش؟ تكميل للتوحيد، لأن المعاصي تنقص من التوحيد. إذن على هذا التفصيل ما بقي شيء، كل القرآن يدور على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لكن أحيانا يأتي بالأوامر مباشرة، يعني يأتي أمر نهي، يعني يأتي بضرب الأمثال، يأتي بالترغيب، يأتي بالتحذير والتخويف، يعني أساليب كذا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، فصل تفصيل تنويع تكرير، لكن مو تكرير نفس الكلام نفس الكلام، هذا ممل، تكرير مع التنويع، فهذا يحصل به تشويق، يحصل به تكرار الأدلة، تنويع الأدلة فتقوى في القلب. شوف هذا يعني مثال من هذه الأمثلة، مثال بديع، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني ما رحنا بعيد، من أنفسكم. ما هو هذا المثل؟ هل لكم، سؤال، يعني كان كل إنسان يسأل ويجاوب، هل لكم مما ملكت أيمانكم العبيد من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ كل واحد يسأل عبدك مثلك في التملك والأمر والنهي ولا لا؟ شو يقول؟ لا، مستحيل، مستحيل أن العبد اللي يملكه السيد يكون له أمر ونهي في ملك السيد كمال السيد. يستحيل أن يجعل عبده شريكه، شريكه في زوجته، شريكه في بيته، شريكه في أملاكه، مستحيل. يعني حتى الشريك له حدود، ما يرضى أنه يشارك في كل شيء، فكيف بالعبد؟ العبد نفسه ما يملك، العبد لا يملك نفسه، فكيف يكون شريكا مع السيد في أملاكه؟ هذا لا يمكن، يعني أمر مستحيل. كل ينفر من هذا، تحب يكون عبدك شريكك مثلك بالضبط؟ مستحيل. طيب إذا أنت أيها المخلوق الضعيف العاجز تعبى أشد الإباء أن يكون عبدك شريكا لك، كيف تنسب لله؟ الله عز وجل ملك الأملاك، ملك الملوك، هو الخالق والمالك المدبر، كيف تأتي بعبد الله تجعله شريكا مع الله يستحق العبادة كما يستحق الله عز وجل؟ هذا لا يمكن يكون، هذا يستحيل. فإذا كرهتمون أنفسكم كيف تنسبونه إلى الله عز وجل؟ أي إنسان عنده ذرة من عقل يكفي هذا المثال. لكن كما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم؟ الجواب: لا، ما يحتاج يذكر، أنه معروف. لا، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لو عنده ذرة من عقل لقصح واضح. أنا ما أرضى، كيف الله يرضى؟ لا يمكن يرضى، لكنهم يصرون على نسبة الشركاء، إما ملائكة بنات الله عليه الله، أو العزير عزير بن الله، أو عيسى قالت النصارى المسيح ابن الله، أو ما هو أقل من ذلك، اللات والعزة ومنات والأشجار والأحجار، شيء يعني لا يعقل. الجواب: ثم أضرب بل اتبع، يعني ما قبلوا هذا المثال الواضح لك الشمس ضربة نار، بل اتبع الذين ظلموا. الظلم رجل الشرك، لأنه أعظم نوع الظلم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني ما عندهم ذرة من علم، لا عقل ولا نقل. أن العلم يطلق على نوعين، يطلق على الدليل العقلي الصحيح وعلى النقلي، ليس عندهم شيء لا من هذا ولا من هذا. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله، يعني لا تتحسر. صحيح الدليل كالشمس، طيب ليش ما لماذا لا يؤمنون، لماذا لا يقبلون؟ الجواب هنا: فمن يهدي من أضل الله. ما أراد لهم الهداية، لأن الهداية نور، الهداية نعمة، وهؤلاء لا يستحقون، لكفرهم وشرهم وخبثهم لا يستحقون. وكما يقال يعني لا يجي من الشوك العنب، يعني شجر شوك وأنت تسقيه وتسمده وكذا وتلاحبه وتزينه وتحسنه، هل يوم من الأيام يطلع لك عنب؟ مستحيل، لأن شجرة خبيثة. فالله عز وجل يعلم خبثهم وأنهم من الخبث متعصن فيهم، لكن أشكالهم أشكال البشر، ما ليس عليهم يعني أشكال أخرى تميزهم، شوفهم بشر. أحيانا تشوفهم أيضا فيهم لباقة، فيهم دماثة وكذا وحسن تعامل وظرافة، فينخدع الإنسان فيهم، وهم أعداؤهم شر الدواب. فأنت لو جيت العقرب تربيها وتمسحها وتطعمها وكذا، هل تستطيع يوم يمتع منها أنا ما تقرصك؟ ما مستحيل. عقرب مخلوق عقرب، مهما تفعل فيها هي تبقى عقرب، لا يمكن تتغير، أن الله خلقها خبيثة. والنبي يقول: لعن العقرب، ما لعن الحية، لعن العقرب. لنقرأ لدغته ويصلي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ماجة حسن الترمذي حسن الألباني. فلما قرأ لدغته يصلي أتى بماء ملح وبدأ يصب عليه يمسحها به ما رقي، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله العقرب، ما تدار مصليا ولا غير مصل إلا لدغته. على فكرة الحية ترى ما تلدغ النائم، وهذا معروف عند الناس، إنسان نائم الحية تمر من جواره وكذا وتروح، لكن العقرب دور النائم تقصده قصدا تلدغ بدون سبب. قال خلاص هذه فطرتها مفطورة على الخبث، فأنت تعرف أن هذه عقرب تقتلها على طول، ما تأخذك بها رحمة. ولكن البشر تشوف هذا وجهه يعني يمكن انه كذا تشوفه في ملاحه وكذا ولباقه فتنخدع به، وهو شر الدواب، شر من الحيه وشر من العقرب وشر من الخنزير. وكما قال الله: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اذا لا تنغر بهم، لا تنخدع بهم أنهم هم شرار الخلق، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي، هذا سؤال إيش؟ استفهام إيش؟ فمن يهدي من أضل الله؟ شنو عن الاستفهام؟ تقرير أو إيش؟ تحدي. هذا يعني مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مشرب معنى التحدي، يعني استفهام إنكاري لكنه مشرب معنى التحدي، يعني أبلغ من النفي المجرد. لو قيل لا يشفع عنده واحد إلا بإذنه معنى صحيح، لكن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أقوى من النفي المحض، أن هذا فيه تحدي. يقولون الاستفهام هذا مشرب معنى التحدي، كأنه يقول من زعم أن أحدا يشفع عند الله بإذنه فليأتي به، أنا أتحدى أن يأتي به ولا يمكن يأتي به. إذن هذا أبلغ من النفي المجرد، وهذا معروف في اللغة. فمن يهدي من أضل الله؟ الجواب لا أحد، يستحيل أن يهدي أحد من أضل الله. والله عز وجل أوجد أمثلة ليتعزى بها الناس، مثل نوح عليه السلام، هل هدى ابنه؟ ما استطاع. هل هدى زوجته؟ ما استطاع، وما علم أن زوجته أصلا كافر، خانتهما في السر. لوط كذلك امرأته كافرة. إبراهيم عليه السلام أبوه كافر، حاول به وما استطاع. محمد صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه مع محبته له من جهة القرابة والنصرة، ما استطاع. إذا الأمثلة حتى تكون عبرة وتسلية لمن ضل له قريب محبوب وهو حريص على هدايته وعجز، قال له لا تحزن فالأمور بيد الله عز وجل. من يهدي من أضل الله، إذن من هداه الله فليحمد الله ليفرح فرحا عظيما، لأن الله عز وجل أحبك ورأى أنك محل للهداية، محل طيب قابل للخير، فألقاه في نفسك فضلا من الله. أي واحد مهتدي يحمد الله لأن الهداية فضل من الله، يهدي من يشاء فضلا، ما لك حق. لو أضلك الله ما ظلمك، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. فابتدأك قبل أن تسأله وضع الهداية في قلبك منا وكرما، منا محضا، فأنت تحمد الله قائما وقاعدا على أن اختارك جل وعلا ملايين البشر، جعلك مسلما موحدا. وما لهم من ناصرين، من في النفي للتأكيد، ليس لهم من ينصرهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. فأقم وجهك للدين حنيفا. ما معنى الحنيف؟ الله المعروف المائل، ولهذا ما في تعارض حنيف المائل وأن هذا صراطي مستقيما، ما في تعارض. أي مائل للحق، يعني هذا الوصف للشخص أنه مائل، أي معرض عن الأديان، كافر بالأديان. ما يكفي أن تقول أنا مسلم لكنك ما تكفر باليهودية والنصرانية البوذية والسيخ وإلى آخره، ما يكفي، لا بد أن تقول اليهودية ديانة محرفة منسوخة، إذن هي بقى صاحبها في النار، يجب عليك. من لم يكفر الكافر فهو مثله، لا بد أن تعلن كفرك بكل دين يخالف الإسلام، هذا واجب. لا إله إلا النفي وإثبات، نفي الأديان إثبات الإسلام. إذن الحنيف المائل كافر كل الأديان ومتجه إلى دين واحد ودين التوحيد والإسلام. إذن هذا وصف الشخص أنه مائل عن الأديان. أما الدين نفسه هل هو حنيف ولا مستقيم؟ مستقيم، الدين نفسه مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، عدل في التوحيد، عدل في الأوامر النواهي، في كل شيء. وفاقم وجهك، لماذا اختار الوجه؟ الإقامة هل هي الوجه فقط ولا للإنسان كله؟ الإنسان كله يستقيم، كله يمشي على صراط مستقيم. لماذا ذكر الوجه؟ يقولون لأن التوجه إذا أراد الإنسان شيء يتوجه بوجهه، لأنه محل النظر محل التوجه، وذلك سمي الوجه أنه هو الذي يختار الوجهة. تريد تمشي إلى جهة الشمال تدور بوجهك ثم تمشي بجسدك، إذن وجهه هو الذي يحدد الجهة. فالمراد هنا جهة معنوية وليست جهة حسية، شمال جنوب شرق غرب، لا فاعقم وجهك، يعني توجه إلى الدين الصحيح. إذن هذا أمر لجميع المكلفين باتباع الإسلام، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما المراد بالفطرة؟ فيها أقوال، لكن صح الأقوال أن المراد بها إيش؟ هل هي الإسلام ولا التهيؤ لقبول التوحيد، يعني موحد؟ التوحيد، الفطرة هي التوحيد، يعني مو بالإسلام. قلنا الإسلام معناه في صلاة وزكاة وصيام وحج، لا، إنسان يولد ما يعرف صيام ولا صلاة ولا حج، لكنه قلبه لا يقر إلا بإله واحد. لو ترك بدون مؤثرات كبر بدأ يعقل يقول الإله واحد هو الله الذي خلق السماوات والأرض. هذا معنى الفطرة، هو التوحيد مفطور على أن الكون له إله واحد هو الله عز وجل. قد لا يعرفه الله باسمه الله كذا، قد ما يعرف الأسماء إذا لم يتعلم، لكنه يقر أنه هو خالق الكون، أن المعبود هو خالق الكون. فإذا علم انطلق سريعا. والله عز وجل شبه الفطرة بالزيت الصافي. الزيت الصافي هل ينير يشتعل بدون نار ولا لا؟ ما يشتعل بدون نار، يكاد زيتها يضيء، بس ما يضيء، يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار لشدة صفائه. معناه أنه إذا جته النار، إذا صابته النار يشتعل سريعا جدا على طول لحظة، قابل يشتعل، خلاف الزيت المخلط قد يشتعل ويطفي وكذا ويدخن وكذا، لكن هذا جاهز. هذا معنى الفطرة الصافية. لو تركوا ساعة الفطرة حتى يبلغ 7 سنين 8 9 أو أكثر أو أقل، ثم يعلم التوحيد ربك الله خالق السماوات والأرض وكذا، يقبل على طول. لكن المشكلة بالمؤثرات في الصغر، فأبواه ما مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ومجسانه. إذا علم من الصغر يهودية طلع يهودي، وعلم من الصغر نصرانية، ما عنده عقل، ما عنده تمييز، أي شيء يقوله الأبوان يقبله، مفطور الإنسان على طاعة أبويه والاستسلام لهما، فيقبل ما يقوله الوالدان. ولذلك من مات على الفطرة أين مآله؟ إلى الجنة، كما في حديث سمرة رضي الله عنه، ما كل مولود مات على الفطرة. قال يا رسول أولاده مشركين؟ قال وأولاده مشركين. لماذا أولاد مشركين بالجنة؟ لأنهم موحدون، والجنة لا يدخلها مشرك، لأنهم موحدون يدخلون الجنة ما لم تتغير الفطرة. قد تتغير قبل التمييز، قبل 7، يمكن واحد عمره 5 سنين أو أقل يعتقد المسيح ابن الله وكذا، يعتقد الكفر، هذا قد يحصل. فمن مات على الفطرة هو في الجنة. إذن هذا معنى الفطرة، التوحيد الذي في القلب بغض النظر عن العلم والمعرفة بتفاصيل الشريعة. ولذلك من قال الإسلام، بعض العلماء قال الإسلام، اعترض عليهم آخرون قالوا الإسلام هو الأركان 5، الإسلام يطلق على التوحيد والشهادتان والصلاة. هو ما يقصد الإسلام بهذا المعنى، يقصد الإسلام اللي هو التوحيد، يعني التهيؤ لقبول الدين الصحيح. ولا معروف أن ليولد من ساعة أو ساعتين أو 3 ما يعرف شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما يعلم أي شيء. كيف يقال الإسلام بأركان 5؟ لا، إذا قالوا الإسلام أو قالوا الإيمان أو التهيؤ لقبول التوحيد، كل واحد كل معنى واحد، كلهم يتفقون على أنه قابل للتوحيد ما لم يؤثر عليه. هذا تكميل من الفطرة، تكميل، لأنه الفطرة هي التهيؤ لقبول الدين الصحيح. ومن الدين الصحيح إعفاء اللحية وإحفاء الشارب والسواك التنظيف. كل إنسان صاحب فطرة سوية يحب النظافة والرائحة الطيبة ويكره الروائح الكريهة، ونتف الأبطين أنا تسبب روائح كريهة، الختان الجلدة هذه تجمع البول وتسبب التهابات ونجاسة وكذا، وعد كل خصال الفطرة هي النظافة والجمال. اللحية فطرة جميلة، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، كونك تشوف الحالق أجمل من الملتحي هذا فساد في الفطرة. كان فطرة سوية يشوف الملتحي أجمل. لما تشوف الأسد واللغوة هل تستبشر منظر الأسد ولا تستحسنه؟ تستحسنه، لأنه هذا خلق الله، خلقه بهذا الشعر اليورث الذي يعطي الهيبة والجمال وكذا. في فوائد ثانية الدفاع وكذا. فإذا الله عز وجل فطر النفوس على قبول هذه الخصال، لأن خصال نظافة، خصال جمال ووقار وهيبة، هذا ما يفعل تكميل للدين. ولا أصل الفطرة هي التوحيد، يولد موحدا. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال بالبهيمة، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني فيها جميع الأعضاء، فيها الرأس واليدان والرجلان والأذنان وكذا، كل الأعضاء موجودة، لكن الناس بعد ذلك يجدعون الآذان وكذا ويشقونها وكذا ويجعلون هذه بحائر وهذه كذا، يعني مشركين يغيرون خلق الله عز وجل كما معروف في أفعال المشركين قبل الإسلام.
إعراب حنيفة، هذا حال؟ إعراب حنيفة،
حنيفة الحال، الحال. طيب ما الفائدة من ولادتي على الفطرة؟ ثم يتغير، أكثر الناس يتغير، الناس اليوم 7 مليار ما ليس على الإسلام ولا مليار واحد، يعني أكثرهم على الشرك. هذه إقامة الحجة، هذه إقامة الحجة، يعني الله عز وجل يقول أنا خلقتكم واحدا، خلاص أعطيتك فطرة صح سوية وأرسلتك رسول وأنزلت عليك كتاب، إذن أنت مسؤول عن نفسك. مثل واحد أب والمثل المثل الأعلى جمع أولاده 10 وقال تعالوا كل واحد خذ 1,000,000 ريال دبر نفسك، افتح محل، سو كذا، اشتغل، أنا أعطيت كل واحد أعطاه 1,000,000 وقال تفضلوا سوي اللي تبون. واحد فتح محل ونجح، والثاني فتح محل وخسر بسوء تصرف، الثالث انفقها في الحرام وجاء صاحب الحرام وجاء صاحب اللي خسر ويحتاج أنت يعني أنا خسرت وأنا كذا وعطني عوضني كذا، ما يدخل، أنا أعطيتك كذا كذا زي ما أعطيت إخوانك وأنت المسؤول عن نفسك، تحمل ما أتاك. هل يحتاج على الأب شيء؟ يمكن يحتاج تفاصيل، هذه ما من علاقة بينك بهذه النقطة. الأب عادل، أعطى كل أولاده كما أعطى كلهم زي بعض وتركهم يشتغلون، ولكن الله عز وجل أنزع الكتاب، ما خلق يعني ما تعرف تتخبط، لا أنزع الكتاب، تولى حفظ الكتاب، وأرسلك رسول يبين لك الكتاب، تركناكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، من زاء والمسؤول عن نفسه. طيب علاقة الفطرة بالميثاق الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بعض المفسرين قال الفطرة توافق الميثاق، ليست هي لكنه أثر الميثاق، الفطرة هي أثر الميثاق، لأن الميثاق لا يذكر أحد. أيوة تسأل، تذكر يوم أن الله عز وجل يطلعنا مثال الذر ونتكلم نسمع كلامه مباشرة بدون رسل، ألست بربكم؟ قلنا بلى شهدنا. هل أحد منا يذكره؟ لا، ما في أحد يذكره. طيب وش فائدة ميثاق لا يذكر؟ قالوا فائدته وجود الأثر وهو الفطرة، هذا الأثر موجود، إذا الحجة قائمة. لكن الله عز وجل يحب تمام الحجة، ما اكتفى بالميثاق الأول، لأنك بالميثاق الأول ما تعرف كيف تصلي، حتى لو صرت موحدا ما تعرف كيف تصلي ولا كيف تزكي ولا كيف تصوم كذا. فالله عز وجل كمل، أرسل لك رسول خاص، كل أمة لها رسول، محمد عليه الصلاة والسلام جعله لجميع الثقلين، كتاب واضح مفصل واللي ما يفصل الكتاب يفصل في السنة. إذا خلاك 100% على الحجة ثم تعصي تأتي من قيامة تقول أنا ما دريت ما علمت وكذا ما لك عذر. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بعض الناس يدس رجل الرمال يقول أنا ما دريت ما ينفع ما علمت والله اتبعت فلان من الصوفي وكذا ودعانا إلى الشرك والبدع والخرافات وتبعنا وحنا صغار وما درينا هل ينفع أو ما ينفع. الله عز وجل أنزل الكتاب.
أنا عادة نشوف عندما يؤمن الكفار في حالة الإسلام بيكونوا في الدين ينطق الشهادتين يجهشوا بالوكاء الشهيد.
صحيح.
دليل أن نفسهم عادت لفترتها.
صحيح صحيح. كان غمة زاحت عن صدره. المقصود يا أخوان أنا أريد أن أقرر أنه كل هالكفار والمبتدع اللي يجون بالمليارات هل لهم حجة؟ لا. بعض العلماء المعاصرين يقول لهم حجة. سبحان الله كيف لهم حجة؟ قال لأنهم خدعوا بعلماء السوء والضلالة والوالدين والمجتمع مثل الرافضة في إيران أو في غيرها. من يوم طلع والده على المذهب هذا الشركي وطلع ما يشوف إلا الأولياء والكذا والشرك والذبح ولا يعتقد أنهم يعلمون غير صروف الكرب ما هو ربيتي طبعا أيضا هذا الدين الصحيح استمر عليه فيلتمسون لهم العذر. طيب لو قلنا أنهم يعذرون ملايين هنا وملايين هنا وملايين هنا يجون 6 مليار معذورين طيب إذا القرآن قامت بالحجة لما قامت أجيبوا أنا ما قامت بالحجة. إذا القرآن ما قامت بالحجة القرآن موجود ويقرؤونه واللي ما يقرأه هو المعرض. قرآن باقي موجود محفوظ ويقرأ في قنوات العالم. طيب وذولا أعرضوا عن القرآن يقولون ما نفهم القرآن كذبتم لأنكم ما حبيتوا أصلا تفهمون القرآن. وإذا جاء واحد يفهمكم القرآن قلت هذا وهابي وبدأت تشنوا عليه كنت تقتلونه لو استطعتم. إذن أنتم أعداء الإسلام أصلا أنتم ما تريدون التوحيد وأعد عدو لكم ليدعوكم للتوحيد يعدون عداء شديدا. شوف ماذا يقول عن الوهابية يكرهون كره لا يوصف يعني يكفرونه ويقولون هذول يعني أخوة عباد الله يزرعون كرههم في الأجيال. وإذا جيت له وش الوهابية تقول التوحيد بس ما عندهم إلا التوحيد. فهؤلاء لا تصدق أنهم طيبين وأنهم محبوبين وأنهم كذا لكنهم ما عرفوا ما معذورين وكذا غير صحيح. الله عز وجل يقول عن القرآن ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وإيش ومن بلغ. كل واحد سمع القرآن قامت عليه الحجة ولا ينفعه الإعراض من أنواع الكفر كفر الإعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذه قضية خطيرة. إذا قلنا هؤلاء الملايين شرقا وغربا ما قامت عليهم الحجة ومعذورون بالشرك الأكبر معناه القرآن ما قامت به الحجة. إذن يحتاج إلى رسول جديد يحتاج إلى لغة جديدة وكتاب جديد. هذا اتهام القرآن أنه ما قامت به الحجة. لكن الله عز وجل يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما سمعنا في آية قبل قليل ومن يهدي من أضل الله الله عز وجل أضلهم جزاء وفاقا فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأحمد الله على أن هداك الله. اللهم لك الحمد والشكر. ذلك الدين القيم. والقيم هذه ترى لها معنيان كثير الناس ما يعرفها. القيم أحد معنيين يكون واضح. ما هو القيم؟ معنى الواضح يا اسم القيم يعني مستقيم مستقيم وأن هذا صراطي مستقيم. قيم يعني تأكيد للاستقامة. قيم أي مستقيم. هذا المعنى الأول واضح. طيب المعنى الثاني واللي بيذكر عبد العزيز القائم على أهله. دين قيم مثل قال قيم الجوزية ابن قيم الجوزية يعني مدير الجوزية مسؤول عن الجوزية مدرسة الجوزية. يعني القيم هو المدير الذي يدبر الشيء. قيم كذا يعني مدير عليه. إذن الدين قيم على صاحبه يقيمه يأمره وينهاه ويوجهه أحسن توجيه ولا أحسن من دين الله في تربية العبد وتوجيهه للخير وكف عن الشر. إذن القيم في المعنيان. طيب لما نقرأ دينا قيما كان فيها معنى فيها قراءتي في سورة الأنعام آخرها وأن هذا صراطي مستقيم دينا قيما. القراءة الثانية قيما. قيما عرفنا في معنى قيما أي المعنيين؟ هل في المعنيين الواحد؟ قيما في معنى واحد، قيما فيها معنى واحد وهو الاستقامة، لأن ما فيها قيم، قيم قائم. فالآيات القراءات أقصد القراءات كالآيات، يعني لما تقرأ قيما وتقرأ في قراءة ثانية قيما، قيما هذه قراءة زائدة في المعنى، فينبغي لك أن تنتبه لها تحفظها وتعرفها. بعض القراءات أو كثير من القراءات نفس المعنى، هذه تمر عليها مثل مثلا يسمعون تسمعون وكذا، يعني متقارب نفس المعنى. لكن أحيانا بعض القراءات تكون لها معنى زائد، معنى ثاني، مثل ننشرها، والقراءة الثانية ننشزها. في فرق بين القراءتين، شو الفرق؟ ننشرها يعني إيش؟ الإنشار. الإنشار هو الحياة والرفع، لا الحياة، الإنشار والحياة. ننشرها يعني نحييها. طيب ننشزها القراءة الثانية، ننشزها يعني نرفعها. نعم جبتها في الأول، ننشزها، هذا أرض النشاز يعني إيش؟ مرتفعة. فإذا قراءتان معنيان، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، لأنها كانت ساقطة على الأرض، فالله عز وجل جعلها تجتمع وترتفع على الأضلاع وتكون الصدر وكذا وكذا، صارت هيكل عظمي، ننشزها نرفعها على الأرض. والثانية ننشرها يعني نحييها. الأول ارتفعت جمعت صارت هيكل عظمي، ثم اللحم، ثم دبت الحياة. يعني وصية طالب العلم أن يحرص تتبع القراءات اللي فيها معاني زائدة. يقول القراءة اللي فيها معنى زائد كالآية المستقلة، كأنك تحفظ آيات زائدة على ما تحفظه ولو كنت تحفظ القرآن كامل. في آية مشهورة جدا فيها معنى لا يوجد إلا في هذه الآية، هذه أهم شيء تحفظها. مثل قيم القيم لو ما حفظت بسورة الأنعام موجودة في موضع أخر، مثل الدين القيم. لكن في قراءة مشهورة ما لم تتكرر أبدا، يعني هذا المعنى لا يوجد في القرآن إلا في هذه القراءة. ما هي؟ كم ما تذكرونها؟ وهي قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون. القراءة المشهورة إيش؟ عجبت بالفتح، هذه عجبت خطاب للسامع، عجبت أيها المخاطب. لكن القراءة الثانية والقراءة السبعية متواترة بل عجبت، وش المعنى الزائد فيها؟ بل عجبت أي أنا، نسبة العجب إلى من؟ إلى الله عز وجل. قيل لك عطني دليل بالقرآن على نسبة العجب لله، ما تجد إلا هذه الآية. دور في القرآن كل ما تجد إلا هذه الآية، واللي ما حفظ القراءة راحت عليه. لكنه موجود في الحديث، عجب ربكم من صنيعكم لضيفكم الليلة، هذا في الصحيح متفق عليه. لكن دليل من القرآن أثبات العجب لا يوجد إلا في هذه القراءة، وهي في سورة الصفات كذا، سورة الصفات. ما أذكر والله، أنا ودي لو تعرف مؤلف علم، ما أذكر أنا بس. لكن تمر مع كتب التفسير، تمر وأنت تقرأ التفسير جمع أول شيء تأكد أنها شاذة ولا متواترة، هذا واحد. لقيتها متواترة هذا واحد امسكها. ثانيا شوف المعنى، هل هو نفسه ولا يختلف. الأمر الثالث ولا أهم شيء أن هذا المعنى هل هو متكرر ولا غير متكرر. إذا كان متكرر في آيات أخرى وما حفظت القراءة هنا سهل، أن المعنى موجود عندك في آية ثانية وثالثة يمكن. لكن إذا كان المعنى قراءة متواترة والمعنى متغير يعني جديد ولا توجد إلا في هذه القراءة، هذه أغلى من ذهب الأحمر، امسكها هذه ما تفوتها. أنا ما أعرف مثال إلا هذه بل عجبت. يمكن أنا متخصص في القراءات، يمكن في غير. منيبين إليه اللي ناب الرجوع، راجعين الكفر إلى التوحيد إلى آخره. الله أعلم.